أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام إن شاء الله تعالى في مصطلح المقدمة العلمية، ويعتبر هذا المصطلح من المصطلحات المهمة جدا لارتباط العديد من المسائل الأساسية به. المقصود بالمقدمة العلمية أن يأتي الإنسان بعمل أكثر من المقدار الواجب، وذلك من أجل إحراز تأدية العمل الواجب بشكل تام. بعبارة أخرى، يكون عندنا واجب محدد بحدود، لكن مع هذا نقول يجب على الإنسان أن يأتي بمقدار أكثر من هذه الحدود التي حدد بها الواجب. زين، ليش يجيب هذا المقدار الأكثر؟ يجيبه من أجل أن يحرز أنه أتى بالواجب بشكل تام. إذن فالمقدمة العلمية عبارة عن أداء عمل ليس واجبا لنفسه، وإنما وجب مقدمة من أجل إحراز أداء العمل الواجب اللي هو غير المقدمة العلمية. نوضح المسألة بمثال إن شاء الله تعالى. مثلا غسل الوجه في الوضوء. الإنسان في الوضوء يجب عليه أن يغسل وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما بين الإبهام والوسطى عرضا. هذا المقدار اللي يجب على الإنسان أن يغسله في الوضوء. لكن مع هذا نقول يجب على الإنسان أن يغسل شيئا ولو يسيرا أكثر من هذا المقدار. مثلا يصب الماء شوية على الشعر، يغسل جزء من الشعر، ومن ينزل شوية تحت الذقن أيضا يغسل. ليش؟ إذا واحد اعترض قال أنتوا حددتوا المقدار الطولي في غسل الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، ليش الآن تقولون لازم شوية زيادة من فوق نغسل وشوية زيادة من تحت؟ الجواب، هذه الزيادة من أجل التأكد أن هذا المقدار الواجب من قصاص الشعر إلى طرف الذقن قد غسل بشكل تام. هذا من باب الشيء بالشيء يذكر. أكو رواية بهذا المضمون، أن رجلا في زمن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ألقي عليه القبض وهو يشرب الخمر في نهار شهر رمضان، فجيء به إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. عقوبة شارب الخمر في الإسلام أن يجلد 80 جلدة. الإمام أمر بأن يجلد هذا الرجل 100 جلدة، نيموه وجلدوه 100 جلدة. انقهر وتأذى من 20 جلدة الإضافية، 80 ما انقهر منها لأنه يدري أنه شرب الخمر، عقوبة شارب الخمر 80 جلدة. فإجى إلى الإمام قال يا أمير المؤمنين، أنا شربت الخمر وعقوبة شارب الخمر في الإسلام 80 جلدة، ليش ضربتوني 20 جلدة إضافية؟ فأجابه الإمام عليه السلام، لأنك انتهكت حرمة شهر رمضان. لو كنت شارب الخمر في غير شهر رمضان كان العقوبة تمام 80 جلدة، لكن شربت الخمر في شهر رمضان 80 جلدة لشرب الخمر وعشرين جلدة لانتهاكك لشهر رمضان. هذه شبيهة بمسألتنا، أنه إحنا حددنا المقدار الواجب على الإنسان أن يغسله في الوضوء ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما بين الإبهام والوسطى عرضا. لكن مع هذا نقول الإنسان لازم يغسل شوية مقدار زائد بالأطراف ومن فوق ومن تحت حتى يتأكد بأنه قد غسل المقدار الواجب. فهذا الغسل من باب المقدمة العلمية. وكذلك الكلام في غسل اليد اليمنى واليد اليسرى. يجب على الإنسان أن يغسل يده من المرفق إلى أطراف الأصابع، هذا المقدار الواجب. لكن يجب على الإنسان أن يصب الماء شوية فوق المرفق. فإذا واحد سأل ليش أنتوا قلتوا البداية من المرفق، ليش شوية أصب فوق المرفق؟ نقول لأنه تحديد نقطة المرفق بالضبط هذا أمر صعب جدا. ممكن الإنسان يصب الماء شوية تحت المرفق وشوية فوقه، فإذا صار شوية تحت المرفق ما غسل المقدار الواجب بشكل تام. ولهذا نقول من باب المقدمة العلمية يجب على الإنسان أن يصب الماء شيئا ولو يسيرا فوق المرفق ثم يغسل يده حتى يتأكد بأنه قد غسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع بشكل تام. هذا مثال. مثال آخر لمسألة المقدمة العلمية يرتبط بما يجب على المرأة أن تستره في الصلاة. المرأة في خلال الصلاة يجب عليها أن تستر جميع بدنها باستثناء الوجه والكفين والقدمين. هذا الكلام في الصلاة، حتى لو بروحها قاعد تصلي في البيت بالغرفة وماكو أحد عندها، لازم جسمها كله تغطيه وقت الصلاة باستثناء الوجه والكفين والقدمين. يجوز لها أن تكشف الوجه والكفين والقدمين. جيد. الآن المرأة وقفة تريد تصلي، ممكن تخلي الحجاب، تريد تلبس الحجاب تكشف وجهها، باقي الرأس غير دائرة الوجه لازم تغطيه، الرقبة، ما تحت الذقن، الشعر، الأذنان، هذه كلها لازم المرأة تغطيها، فقط دائرة الوجه يسمح لها بأن تكشف دائرة الوجه فقط. فإذا خلت الحجاب على الحد ممكن شعرة أو شعرتين تطلع منها، ممكن طرف الأذن يظهر، هذا يؤثر في الصلاة، يؤثر على الصلاة ويبطلها. ولهذا نقول يجب على المرأة أن تستر شيئا من وجهها، شوية في صوب الجبهة بالأطراف تستر بالحجاب، شوية في الجوانب اليمين والشمال. فإذا سألت أنتوا قلتوا دائرة الوجه يجوز لي أكشفها، ليش الآن تغير الكلام وتقولون لازم مقدار من الوجه أيضا يتغطى؟ الجواب بأن هذا المقدار يجب على المرأة أن تغطيه من أجل أن تحرز أنها غطت بقية الرأس اللي هو غير دائرة الوجه، حتى تتأكد بأنها قد غطت باقي الرأس لابد أن تستر شيئا من دائرة الوجه. وأيضا هذا الكلام نفسه يجي بالنسبة لستر بالنسبة للبس المرأة أمام الأجانب، يعني مو بس فقط في الصلاة، المسألة اللي ذكرناها قبل قليل في لبس في الصلاة، حتى إذا في غير الصلاة المرأة تخرج أمام الأجانب، على الرأي الذي يقول يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها، الرأي اللي يقول يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها، نفس الكلام نقوله، كشفت دائرة الوجه فقط ولازم شوية من أطراف الوجه أيضا تغطيه حتى بقية الرأس غير دائرة الوجه يكون مغطى. أأكد وأركز على هذه النقطة أنه هذا الكلام على الرأي الذي يجيز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها. ليش أأكد على هالكلام؟ لأنه أكو آراء أخرى في هالمسألة. يوجد رأي في الفقه أن المرأة عليها أن تغطي وجهها أمام الأجانب، متى ما خرجت لازم وجهها تغطي، وهذا رأي السيد الخوئي رحمه الله، وإن كان لا يفتي بذلك وإنما يحتاط وجوبا. هناك رأي في هذه المسألة للسيد السيستاني، يجيز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها، ولكن بشرط أن لا يكون كشفها للوجه يؤدي إلى الفتنة وإلى الوقوع في الحرام. أما إذا كانت امرأة جميلة وشابة بحيث إذا كشفت وجهها خروجها أمام الناس وهي كاشفة للوجه يؤدي إلى الفتنة، يؤدي إلى وقوع الرجال في النظر المحرم، بهالحالة صار يجب عليها أن تغطي وجهها. ليش؟ لأن الكشف لهذه المرأة يسبب الوقوع في الفتنة، يسبب الوقوع في الحرام. وهنا بالمناسبة كلمة أقولها، أي شيء المرأة تسويه يكون في سبب لإثارة الرجال ولوقوع النظر المحرم هذا يعتبر من المحرمات. قد المرأة تلبس ملابس وتخرج تقول أنا مغطية بدني، لكن هذه الملابس في بعض الأحيان تكون ملونة، تكون مخيطة بطريقة اللي تثير الانتباه، الرجال ينظرون إليها بشهوة، هذه الملابس يحرم على المرأة أن ترتديها وتخرج. أحيانا هذا الأمر يحصل حتى في العباءة اللي المرأة تلبسها، اللي معروف اليوم عباءة الكتف. هذه عباءة الكتف اللي المرأة تلبسها عادة تكون فضفاضة وسادة، ما عليها أي نقوش، لا إشكال في لبسها. لكن بعض الأحيان المرأة تلبس هذه عباية الكتف وتكون ضيقة جدا، بحيث تحكي معالم جسد المرأة، وتؤدي إلى النظر المحرم. الرجال ينظرون إليها النظر المحرم. هذه العباءة لا يجوز لها أن تلبسها. لازم المرأة تنتبه جيدا إلى هذه النقاط في جميع ما تلبسه المرأة، عليها أن تنتبه جيدا. حتى بالنقاب، هذا النقاب اللي المرأة تغطي فيه وجهها وبس تكشف العين، بعض الأحيان ما أقول دائما، ربما كثير من المؤمنات تلبس النقاب وتخرج بشكل وهي محتشمة، ما نتكلم عن المحتشمات، لا، أحيانا ربما بعض النساء وجهها مو جميل، بحيث لو كشفت وجهها أمام الناس أصلا لا تثير الانتباه، لكن مع ذلك هي تلبس النقاب، والقصد من ذلك أنها تغطي هذا الوجه، بس تكشف العينين وتزين العينين، تخلي كحل وتخلي بعض الألوان على العين، بحيث من تمشي في السوق أو تمشي في الشارع الشباب كلهم يشوفوها، الرجال كلهم ينظرون إليها لأنها أثارت انتباههم. صحيح لابس نقاب لكن ملأت العينين بالزينة، هذا أمر محرم. المرأة لازم تحسب حساب هذه النقاط جيدا. في الأمثال يقولون الأمثال تضرب ولا تقاس، من باب اللطيفة. يقولون يوم من الأيام أعرابي خرج من بيته يبحث عن حمارين ضلا لأهله، حمارين ضايعين من أهله، فخرج يبحث عن الحمارين. بأثناء الطريق كان أكو امرأة لابسة نقاب ومزينة عينيها تريد تجذب الرجال بهالطريقة. هذا الرجل الأعرابي اللي قاعد يبحث عن الحمارين لما نظر إلى هذه المرأة نسي الحمارين وصار يمشي خلفها إلى أن وصل لها. قالت له ماذا تريد؟ قال لها بس أريد ترفعين هالنقاب حتى أشوف الجمال. هو كان يتصور هذه ملكة جمال العالم مثلا. فلما رفعت النقاب وإذا بها امرأة فوهاء، فمها كبير وسن رايح صوب اليمين وسن آخر رايح صوب الشمال، فزع من هذا المنظر اللي بالمثل يقولون. فلما نظر إلى فمها تذكر الحمارين وقال، اشتهر هذا المثل، قال ذكرني فوكي حماري أهلي، يعني لما نظرت إلى فمك تذكرت الحمارين. ثم قال هالبيت من الشعر، قال ليت النقاب على النساء محرم كي لا تغر قبيحة إنسانا. وهنا في هالجملة ذكرني فوكي حماري أهلي، لمحبي اللغة العربية ومحبي النحو، أكو هنا فائدة في طريقة الإعراب لكلمة فوكي. كلمة فو هنا إعرابها أنها مرفوعة بالواو. أكو الأسماء الخمسة اللي هي أب وأخ وحم والفم إذا أزيل منه حرف الميم وذو، هذه الأسماء الخمسة لها إعراب خاص، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. مثلا واحد يقول رأيت أباك، هنا أبا منصوبة مفعول به منصوب بالألف. يقول مررت بأبيك، هنا كلمة أبي اسم مجرور بالياء. يقول جاءني أبوك، هنا أبو فاعل مرفوع بالواو، كلمة أب إعرابها الشكل أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وكذلك كلمة فم إذا أزيل منها حرف الميم نقول فو وفا وفي. مثلا واحد يقول هذا فوه، هنا كلمة فو خبر مرفوع بالواو. أو يقول فاه، هنا كلمة فا مفعول به منصوب بالألف. يقول نظرت إلى فيه، كلمة في هنا اسم مجرور بالياء، لأن كلمة في من الأسماء الخمسة اللي يكون إعرابها الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء. ما علينا، نرجع إلى مسألتنا. المرأة المؤمنة على الرأي اللي يجيز لها أن تكشف وجهها فقط دائرة الوجه، فإذا خرجت من بيتها وهي كاشفة للوجه شوية من أطراف الوجه تغطيه من باب المقدمة العلمية، أي حتى تعلم أنها قد غطت وجهها، قد غطت ما دون اللي بقية، مو الوجه، دائرة الوجه، بقية الرأس قد غطته بشكل كامل. وطبعا لو غطت وجهها بشكل كامل فهو أفضل وأفضل وأفضل، كما ورد في الحديث أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه دخل يوما عند فاطمة الزهراء عليها السلام وكان الإمام مهموما، فسألته الزهراء: لما يا أبا الحسن أنت كئيب؟ فقال: يا فاطمة، اليوم النبي صلى الله عليه وآله سألنا سؤال فلم نعرف إجابته. قالت له: شنو السؤال؟ مضمون الرواية. قال لها: سألنا النبي أي حالة تكون فيها المرأة أقرب إلى ربها، فلم نعرف الإجابة. فأجابت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، قالت: يا أمير المؤمنين، أقرب ما تكون المرأة من ربها إذا لزمت قعر بيتها، أكبر قدر من الوقت، أكبر قدر ممكن من الوقت تكون في بيتها حتى لا تنظر إلى الرجال. يوم من الأيام رجل أعمى استأذن في الدخول على فاطمة عليها السلام فحجبته، يعني منعته من الدخول. سألها النبي، قال: يا فاطمة، هذا الرجل أعمى لا يراك. قالت: أبا يا رسول الله، إن لم يكن يراني فإني أراه، وإنه يشم الريح. صحيح هو أعمى ما يشوفني، لكن أنا أشوفه. المرأة مو بس لا تخلي الرجال يشوفوها، مطلوب منها هي أيضا ألا تنظر إلى الرجال. خي أفضل شيء للمرأة، أيضا حديث الزهراء عليها السلام، أفضل شيء للمرأة ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. زين، نرجع لمسألتنا، مسألة المقدمة العلمية. أكو فرض ومثال ثالث. إحنا ذكرنا مثال غسل الوجه واليدين في الوضوء، وذكرنا مثال تغطية المرأة لوجهها، كشف المرأة لوجهها في الصلاة وأنها لازم تغطي بعض الأطراف من باب المقدمة العلمية. أكو مثال ثالث يرتبط بالطواف حول الكعبة. تدرون الإنسان إذا راح للحج أو إلى العمرة عليه أن يطوف حول الكعبة 7 أشواط، يبتدئ في الشوط الأول بالحجر الأسود، وفي الشوط السابع أيضا ينتهي بالحجر الأسود، فالبداية تكون مع الحجر الأسود والنهاية أيضا تكون مع الحجر الأسود. لكن مع هذا نقول يجب على الإنسان أن يبدأ ولو بخطوة أو خطوتين قبل الحجر الأسود، هذا في البداية، وفي النهاية لما يصل يعبر الحجر أيضا يمشي له خطوة أو خطوتين. فإذا واحد سأل: ليش أنتوا حددتوا الواجب بحدود الابتداء بالحجر والانتهاء بالحجر، هالخطوتين الزايدات في البداية وفي النهاية ليش؟ نقول من باب المقدمة العلمية، لأن تحديد نقطة الحجر بشكل مضبوط ربما يصعب جدا على الإنسان، شبه مستحيل. ولهذا نقول يبدأ بخطوة أو خطوتين قبل الحجر حتى يعلم بأنه ابتدأ بالحجر، ومن يخلص في الشوط السابع أيضا يمشي خطوة أو خطوتين حتى يتأكد بأنه قد ختم بالحجر الأسود. أحيانا الإنسان في أثناء الطواف، افترضوا بالشوط الخامس أو الشوط السادس، مو متعمد، صدر منه حدث، خرج منه ريح أجلكم الله، هنا شنو حكمه؟ يطلع يروح يتوضأ ويجي يكمل الطواف من المكان الذي وصل إليه. زين، هذا راح طلع اتوضأ ورجع، ما يدري بالضبط وين النقطة التي وصل إليها، شو يسوي بهالحالة؟ نقول له روح شوية قبل النقطة اللي كنت قد وصلت إليها، وقف في مكان اللي تدري أكيد هذا قبل النقطة التي كنت فيها وصدر منك الحدث، وامشي من هنا وانوي أنك راح تكمل الطواف من المكان الذي كنت قد وصلت إليه حين صدر الحدث. فإذا سأل: زين، وهذه الخطوات، هذه الخطوات الزايدة ليش أمشيها؟ نقول من باب المقدمة العلمية، أي مقدمة للعلم بأنك قد أكملت الطواف من النقطة التي كنت قد وصلت إليها. هذه 3 أمثلة، وهناك أمثلة كثيرة. بداية الصوم ونهايته لازم الإنسان يمسك لحظات قبل الفجر، وما يستخدم المفطر إلا لحظات بعد أن يصير وقت الإفطار، هذا أيضا من الأمثلة، وأمثلة أخرى على هذه الأمثلة قس ما سواها، لكن الفكرة التي أردنا أن نوضحها أنه كثيرا ما الإنسان يقرأ هذه الكلمة، هذا الشيء واجب من باب المقدمة العلمية، المقصود هو هذا، أنه الإنسان يأتي بشيء أكثر من المقدار الواجب حتى يتيقن ويتأكد بأنه قد أدى الواجب بشكل تام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.